بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، وهذا الباب المبارك باب من حقق التوحيد دخل الجنة قطعا على ما كان من العمل. وهذا الحديث الواحد والثلاثون قال فيه الإمام مسلم: حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا عمر ابن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الإمام مسلم: حدثنا زهير ابن حرب، وهو أبو خيثمة شيخ الإمام مسلم المشهور، ثقة، توفي سنة 234 وسبقت ترجمته كثيرا. قال حدثنا عمر ابن يونس الحنفي. الحنفي نسبة إلى بني حنيفة، وهم الذين يسكنون اليمامة وكنيته أبو حفص اليمامي، نسبة إلى ماذا؟ إلى اليمامة. روى عن أبيه كما روى عن عكرمة ابن عمار وهو شيخه في هذا الإسناد، وعن آخرين. وروى عنه ابن ابنه. هذه المسألة كما قلت تعجبني كثيرا، أن يروي الابن عن الأب وأن يروي الأحفاد عن الآباء والأجداد، فالعلم متواصل في هذه الذرية. وثقه غير واحد، وتوفي سنة 206. قال حدثنا عمر ابن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة ابن عمار وشيخه الذي روى عنه كما ذكرت في هذه الترجمة الميسرة. وعكرمة ابن عمار كنيته أبو عمار اليمامي أيضا، إذا التلميذ والشيخ من بلد واحدة، من قبيلة واحدة، من مكان واحد. عكرمة ابن عمار روى عن الهرماس ابن زيد، وهذا الراوي له صحبة، كما روى عن كثير من كبار التابعين كسالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيرهم. عكرمة ابن عمار روى عنه كثر من أمثال شعبة ووكيع والثوري وغير واحد. كان مستجاب الدعوة، عكرمة ابن عمار كان مستجاب الدعوة، وثقه غير واحد من الجهابذة الكبار، وتوفي في خلافة الأمير العباسي المهدي، أي قريب من سنة 159 من الهجرة. قال حدثني أبو كثير، وأبو كثير هو يزيد ابن عبد الرحمن، وقيل هو يزيد ابن عبد الله، الخلاف في أبيه، في اسم أبيه، لكن هو اسمه يزيد، ولكن أبوه عبد الله أم عبد الرحمن. وأيضا أبو كثير من اليمامة، فهو يمامي أيضا. إذا هذا الحديث فيه أو معظم رجاله من اليمامة. قال حدثني أبو هريرة، وهو الصحابي الجليل المشهور قدم المدينة وأسلم يوم خيبر، وكان ذلك في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في اسمه وفي اسم أبيه اختلافا كثيرا بينا، يا ترى اسم عبد الله ولا عبد الرحمن واسم أبيه ماذا، خلاف كثير. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بأبي هريرة لهرة لهرة كان يحمل أولادها، لهرة كان يحمل أولادها، وكان يلقب بحافظ الصحابة، كان يلقب بحافظ الصحابة. وقال عبد الله بن عمر كان أبو هريرة أفضل وأعلم مني، هذا كلام عبد الله بن عمر. وكلام عبد الله بن عمرو قال إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من شأني عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا كلام أبو هريرة، يعني كان هو وعبد الله بن عمرو من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان لا يكتب وعبد الله بن عمرو كان يكتب. قال البخاري عن أبي هريرة روى عنه نحو من 800 راو من الصحابة والتابعين وغيرهم، يعني تلاميذ الإمام أو تلاميذ الصحابي الجليل أبو هريرة كانوا مئات التلاميذ الذين انتشروا هنا وهناك. توفي بعد عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في سنة واحدة بعد أن صلى عليها، يعني هو صلى على عائشة ولكن توفي بعد وفاتها، وكانت الوفاتان في سنة واحدة. الراجح عند أهل العلم أنها كانت سنة 57 من الهجرة. قال أبو كثير حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة فيها أدب جليل، أن العالم أو الفاضل يتوسط أصحابه، يعني ينبغي لهذه المسألة أن يتأدب بها الطلبة، أن العالم أو الفاضل يتوسط أصحابه لا أن يكون في طرف وإنما يتوسطهم. فقوله حول رسول الله، حول أي على جوانبه من اليمين واليسار. ولهذا استحب بعض الذين كتبوا في أدب الطلب أن يتحلق الطلبة حول الأستاذ، إلا إذا جلس على دكان، والدكان بمعنى المصطبة، والمصطبة اللي هي المكان العالي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم برز إلى الصحابة وكان جالسا على دكان، دكان أي المكان العالي، فاستفاد العلماء بذلك جواز أن يجلس العالم على مكان بارز حتى يراه الناس، فإذا لم يجلس فجلس بين الناس فليتوسطهم. كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال معنا أبو بكر وعمر، عندكم عمر دي عليها ضمة، ينفع يا مولانا تبقى عليها ضمة ولا ما ينفعش؟ ينفع، أنا أريد أن أنا أنكش. معنا أبو بكر وعمر ولا أبو بكر وعمر؟ ليه؟ ها؟ لأن عمر دي مبتدأ ومعنى هذا خبر مقدم. معنى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في نفر. النفر لا يوصف به الواحد، فإطلاق النفر على الواحد هذه لغة أو لهجة محدثة، ولذلك مجمع اللغة العربية عندما أتى بلفظة نفر أصل لها فقال بأنها إيه؟ محدثة، يعني لم تكن موجودة بهذا المعنى عند العرب. والموجود عند العرب أن النفر الجماعة من الناس من 3 إلى 9، يبقى النفر في معنى الرهط، النفر في معنى الرهط. ولكن الفارق بين النفر والرهط أن الرهط يطلق على الجماعة ويطلق على الواحد، أما النفر فلا يطلق إلا على الجماعة، وإطلاق النفر على الواحد هذا إطلاق حديث لم تعرفه العرب. قال الله: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يبقى 9 رهط يعني إيه؟ أفراد. فسمى ربنا عز وجل الواحدة رهطا. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه معنى أبو بكر وعمر، هذا من حسن الإخبار، ده أدب جميل. إزاي إن احنا نخبر عن الأحداث بطريقة لائقة؟ يا إخواني، كما يقولون اللفظ سعد، ولابد الإنسان أن يتخير ألفاظه. يمكن أن يكون اللفظ كالمنجنيق حيثما وقع أصاب، ويمكن أن يكون ذلك اللفظ يعني كالطائر الميمون حيثما نزل أحدث البركة والنفع. فالإنسان يتخير الألفاظ، يتخير الألفاظ، حتى إذا ما عتب في لفظ استطاع أن يسلك نفسه من هذا العتاب لأنه يقصد. فالذي يتكلم ويلقي الكلام هكذا إرسالا ليس بالعاقل التام. قوله معنى أبو بكر وعمر هذا من حسن الإخبار. العرب إذا كانوا جماعة وثقل ذكر أسمائهم، مش معقول إن هم كانوا جماعة 9 أنفار ولا 10، وكنا فلان وعلان وفلان وعلان وفلان وعلان، يقعدوا كلهم. يبقى هذا من باب الاستثقال. إذا كان الناس جماعة وكان من باب الاستثقال ذكر الأسماء جميعا، إيه اللي يحصل؟ ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم، شافوا بقى الناس اللي هم الإيه؟ أعلى الناس فضلا أو كعبا أو علما، فذكروهم. وهذا فيه دليل واضح أن الصحابة كانوا ينظرون إلى أبي بكر وعمر أنهم أفضل الصحابة وأنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ينبغي أن يدخل في جملة مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كتب المناقب ينبغي أن ندخل هذا الحديث من جملة مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. معنى أبو بكر وعمر في نفر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا. المقصود من بين أظهرنا أي من بيننا، ودي مسألة مهمة جدا، إن تفسير بعض الكلمات تفسير حرفي يؤدي إلى خلل. تفسير بعض الكلمات بالمعنى الحرفي يؤدي إلى الخلل، وهذا موجود في اللغة. لما نقول أطفأ الله نيرانهم، يعني معناه إيه؟ إنه أطفأ النيران، ولا معناه إنه هزمهم؟ هزمهم، إنه هزمهم. لما أقول لك خذ البف في إيدك، ليس المقصود إن أنت تشتال وتخلعه، ولكن المقصود ان انت ايه؟ تقفله. ليس هناك علاقة بين هذا وذاك. فتفسير احيانا بتبقى الجمل في اللغة تفسيرها تفسير حرفي يؤدي الى ماذا؟ إلى الخلل، وإنما تفسر ماذا بالشر وكده بالجملة على بعضها. من بين أظهرنا أي من بيننا، وزيها بالضبط وخشينا أن يقتطع بعد قوله فأبطأ علينا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد بين الصحابة وكان قاعد بينهم يعني إيه قصهم. طيب وبعدين قام، فلما قام تأخر. المفترض اللي يقوم ده يقضي مصلحة ويرجع، ما رجعش النبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي حصل؟ قال وخشينا ان يقتطع، ده من حرص الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو قلت المعنى الحرفي يقتطع، القطع هو الحز او الفصل، يبقى الاقتطاع معناه القطع الحز او الفصل. طب وخشينا ان يقتطع معناها ايه؟ معناها ان يصاب بمكروه، ان يصاب بمكروه. وهذا فيه ادب جليل، ان الفاضل اذا قام من غير ان يذكر سبب قيامه لا يتبع الا اذا تاخر، الا اذا تاخر فيبحث عنه ويطلب. فلعل مكروها أصابه، لعل مكروها أصاب، ممكن يكون مرض، ممكن عدو، ممكن هم من الهوام، لسيما أنهم كانوا في بستان أو كانوا في مكان بعيد عن المدينة. وخشينا أن يقتطع دوننا، أن يصاب بمكروه وهو ليس بيننا، وفزعنا وقمنا. بحرص الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام. دايما في بعض المواقف بأتخيل أحوالنا لو كنا في زمن الصحابة في هذا المقام مكان الصحابة. خلينا قاعدين، يعني هيروح فين يعني؟ يعني ما براحته. ولكن الصحابة كان عندهم حرص شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام كان بعد السنة السابعة بعد خيبر، وكانت المدينة أكثر أمنا. مش هنقول إن في هناك أعداء متربصين بقدر ما هنقول هذا حرص الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فكنت أول من فزع، يبقى هو أول واحد قام أصابه الهلع والخوف والقلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. الحائط هو البستان، وسمي البستان حائطا لأن الحائط كالسور يحيط به ولكن لا تقفله. يبقى البستان بيبقى حوله ايه؟ حائط يعني سور ولكن لا سقف له، فصار ذلك ايه؟ حائطا، صار ذلك حائط، يبقى الحائط الذي لا سقف له. اما اذا كان له سقف فلا يسمى حائط، وانما يسمى ماذا؟ جدار. ومنه قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. حتى أتيت حائطا للأنصار، للأنصار لبني النجار، هذا بدل لبني النجار بدل من الأنصار. فدرت به لف حوله، دار بالشيء أي نظر حوله، هل أجد له بابا؟ فلم أجد، لم يجد له بابا. نشوف هيعمل إيه بقى أبو هريرة، يا ترى لو انت مكان ابي هريرة هتعمل ايه؟ تقول يا ترى انا يعني سرعالي، سرعالي يا ابا اسحاق، مش هيعرف ان هو يتسلق، يعمل ايه؟ يرجع للصحابة يقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقينه، ماذا يصنع ابو هريرة؟ قال فاذا ربيع، الفاء هنا كأن فوجئ بهذا الربيع، الفاء هنا فجائية، فوجئ بهذا الربيع. والربيع ليس الفصل، الزماني وإنما الربيع هو الجدول. الجدول اللي احنا بنسميه في بلاد الفلاحين الأناية، اللي هو زي النهر الصغير، زي النهر الصغير، أناية نهر صغير. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط، يعني الربيع ده مخترق الحيطة دي، يعني في هناك تجويف في الحيطة والربيع ده ماشي من ايه؟ من تحتها، بس تجويف ده صغير خالص. والمية دي جاية منين؟ من بئر خارجة. يبقى في هناك بئر خارج هذا البستان، والبئر دي بيطلع مية، والمية داخلة فين؟ البستان، في هذا الجدول الصغير. والربيع الجدول ده ليس كلام أبو هريرة وإنه كلام أحد الرواة. قال فاحتفزت، ده كلام من أبو هريرة. وفي هناك رواية فاحتفرت، الاثنين بمعنى واحد، معناه ضم بعضه إلى بعض ليتمكن من الدخول. ما هي فتحة صغيرة، جحر صغير، هيخش إزاي؟ يبقى ضم بعضه لبعض كده حتى يتمكن من الدخول، حتى يسع هذا المدخل، مدخل ضيق، فضم بعضه إلى بعض ليسعه هذا المكان ليدخل. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتلقى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو هريرة، ده سؤال تعجب، مين اللي جيلي في هذا المقام وكيف أتيت؟ أبو هريرة. فقلت نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنك؟ قلت، طبعا لو كان برضك حد غير أبو هريرة الصحابي، الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هيمكر بنا وهيعمل نفسه كده ليه؟ ما شأنك ليه؟ ومش عارف احنا جاي عشان ايه؟ ومش عارف هو اتأخر؟ يا اخوانا، حياة الصحابة حياة غير الحياة التي نعيشها، ليس فيها حساسيات وليس فيها خلفيات، وإنما هي على المسامحة، حياة سهلة وجميلة وبسيطة، تتكلم بالكلام ما تخافش منه، وتأتي بالفعل ما تخافش منه. ليس كهذه الحياة الصعبة التي يعيشها الناس هذه الأيام، كل كلمة لها أبعاد، طول وحجم وارتفاع ومساحة ومحيط، وكل تصرف له مساحات، ولو ما خدتش بالك من أي كلمة رحت في داهية وفقدت الكثير والكثير، سبحان الله. ويكون الرجل ذكيا عندما يحافظ على كلامه. لو الناس بينهم قدر كبير من المسامحة لكانت المسائل أفضل وأزكى وأطهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة، كان ممكن يقول له اللهم المين يعني؟ أيوة أبو هريرة، أنت مشيت ليه وسبتنا ليه وقعدنا نجري وراك ليه وبقالنا دلوقتي 3 ساعات ندور عليك ليه؟ لا أبدا أبدا. ولما يسألوا ما شأنك ما يقولوش يعني يا رسول الله إن يعني شأن إيه؟ جاء أدور عليك. انظر إلى الأدب الجليل للصحابة الكرام، هذا الأدب ينبغي أن يراعيه الابن مع أبيه، والمتعلم مع العالم، والصغير مع الكبير. بعض الناس بينسوا نفسهم كتير، ودي مسألة خطأ، الأدب هذا مطلوب. قال ما شأنك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما شأنك؟ قلت، انظر بقى للكلام والأدب الجليل، كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأنا علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا. فزعنا أي هببنا مذعورين، هببنا مذعورين، مذعورين دي حال، حالنا فزع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكنت أول من فزع، أول من هب وقام مسرعا، فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب. الثعلب لما يكون في مكان ضيق عاوز يخشه يلم رجليه في ايديه ودماغه في وسط بطنه ويقوم دخله. فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب. او هذه حالته عندما يريد ان يهجم، يلم بعضه على بعض ويرجع لورا حتى يهجم. وهؤلاء الناس ورائي، يقصد بالناس اللي هم مين؟ النفر من الصحابة. فقال يا أبا هريرة، هذا النداء يقصد من ورائه الانتباه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه أبا هريرة بأن في هناك شيء جليل ينتظرك يا أبا هريرة، فانتبه يا أبا هريرة حتى انتبه. إيه اللي حصل؟ قال أبو هريرة وأعطاني نعليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نعليه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم قال له اذهب بنعلي هاتين، بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط، اللي تلاقيه من وراء هذا الحائط أي من أمة الإسلام، من أمة الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أي واحد تقابله بيشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. هذه الجملة فيها دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن التوحيد لا يقبل من القادر على النطق إلا بالتلفظ بالشهادة. لو واحد قادر يتكلم لا يدخل الإسلام إلا إذا تلفظ بالشهادة، قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما مجرد المعرفة فلا تكفي، مجرد معرفة القلب بالتوحيد لا تكفي، ومجرد التصديق بالقلب لا يكفي، لابد مع المعرفة والتصديق بإيه؟ بالنطق باللسان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك أحد، لم يخالف في ذلك أحد. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أعطاني نعليه، لماذا؟ ليكون ذلك علامة ظاهرة دلة على أن قول وفعل أبو هريرة ليس من تلقاء نفسه، وإنما بتوقيف من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، توقيف أي بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون كلامه أوقع في نفوس السامع، فيكون كلام أبي هريرة أوقع في نفوس السامع. يبقى مش مسألة أعطاه عليه عشان يلبسهم، لا، ولكن أعطاه عليه ليدلل على أن ما سيفعله أبو هريرة وما سيقوله أبو هريرة إنما هو بتوقيف أي بإذن وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى من أول قابله، أول واحد قابله أبو هريرة، أول واحد مين؟ ويترى عندما سمع هذه البشرى العظيمة، بشارة عظيمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيب قلوب أمته، يعني ودي مسألة مهمة وجميلة، تطيب قلوب الناس مسألة طيبة. ولهذا قال الله وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، وقال الله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يا سلام، يبقى أنت لما تيجي تتكلم تكلم بأحسن الكلام، تكلم بأحسن الكلام وبشر ويسر حتى تكون طبيبا لقلوب ملتاعة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول من قابله الصحابي الجليل، قابل من؟ سنسمع. قال أبو هريرة فكان أول من لقيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هيبشر. طيب ماذا سيحدث؟ قال عمر لأبي هريرة: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ إيه اللي تشيله ده يا أبو هريرة؟ فقلت: هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. طيب، قال أي قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فضرب عمر بيده بين ثديي، يبقى ضرب بين ثديي. الضربة دي لم تكن ضربة خفيفة يا أبا إسحاق، لم تكن ضربة خفيفة، وإنما كانت ضربة إيه؟ قوية شديدة. ماشي. فضرب عمر بيده بين ثديي، أي في صدره، لأن ما بين الثديين هو الصدر. فقررت لإستي، أي وقع، وقع خبطة جامدة، أول ما خبطوا الخبطة دي راح موقعوا في الأرض رضي الله تعالى عنهما. فقال أي قال عمر: ارجع يا أبا هريرة، ارجع يا أبا هريرة، يقصد ارجع أي ارجع إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء. فأجهشت بكاء، الإجهاش اللي هو التهيؤ وتغير الوجه، ويكون في حالات الحزن وقد يكون في حالات السعادة أيضا، يعني البكاء قد يكون في السعادة وفي الحزن. فأجهشت لسه بقى يعني إيه مقدمات البكاء. ثم قال: بكاء، أي حاله عند هذا التهيؤ أن هو دخل في البكاء، دخل في البكاء. وأين عمر؟ قال: وركبني عمر، وركبني أي كان خلفي. ركبني معناه إيه؟ خلفي، مش معناه هو فوق منه، لا، وإنما معنى خلفي. وركبني عمر وإذا هو على إثري، أي يتبعني مباشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ ودي مسألة يعني مهمة. الأقرب إلى رسول الله أبو هريرة ولا عمر؟ عمر. لكن مين الملتاع الخايف اللي بيبكي؟ مين؟ أبو هريرة. فيسأل ده ولا يسأل ده؟ يسأل الذي هو في حاجة أن يستفصل عن حاله. قال صلى الله عليه وسلم: ما لك أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، أي البشرى، بشر من لقيت بأنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي، أي وقعت بها على الأرض. قال: ارجع. قال: ارجع، يعني عمر قال له ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ اسأله هنا: ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فلماذا يناديه؟ الصحابة كانوا يتلذذون بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يلتذون بذلك، يكثرون التلفظ به، لأن هذا من جنس العبادة. ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. هل يجوز أن يفدي إنسان إنسانا بأبيه وأمه؟ يعني يجوز أن أنت تقول لأخ أو واحد أفديك بأبي وأمي؟ من أهل العلم من جوزه ومن أهل العلم من كرهه. الذين كرهوا ذلك قالوا بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس به إذا كان ذلك الأمر معتبرا، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. أبعث أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ كان ده حصل يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم. وفيه دليل سؤال المفضول الفاضل سؤال استفصال لا سؤال تعنت واستنزال، لا يسأله سؤال تعنت واستنزال الموضوع الفلاني حصل ولا ما حصلش، عشان حصل طب انت عملت كده ليه وعملت ليه تحقيق، ولكنه يسأله سؤال استفصال بيستفصل منه ايه اللي حصل بالضبط، هل الكلام ده حصل يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال عمر رضي الله تعالى عنه فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. هنا فائدة غاية في الدقة، وطالما تكلمت حول هذه الفائدة كثيرا، أنه يجوز للمفضول أن يعترض على الفاضل ليس ردا لكلامه، وإنما طلبا لوجه الخير والمصلحة والمنفعة. عمر رضي الله تعالى عنه حاشا أن يكون اعتراضه من جنس الرد، إنه برد، وإنما اعتراضه من جنس تحري المصلحة. لا بأس إن الفاضل تفوته المصلحة فلا يستطيع باجتهاده أن يدركها، ممكن واحد فاضل ورجل ذكي وعاقل وعالم كل حاجة، لكن تفوت منه أمور كثيرة جدا، فيأتي المفضول أو الأقل علما أو سنا فينتبه لها. إيه المشكلة؟ ليس في ذلك إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرطب قلوب الناس وأن يؤلف قلوبهم وأن يطيب قلوبهم بالتبشير، بس لو عملوا الكلام ده ممكن الناس إيه تتكل، مش كده؟ معلش أنا بوصلكمش يعني فتفهونا معلش، فيمكن للناس إنهم يتكلوا. الاتكال يعني إيه؟ أي ترك العمل. طالما احنا بقى من أمة لا إله إلا الله والحمد لله، قلبنا ده متعمر بالإيمان، خلاص الحمد لله يا عم اعمل كده، الحمد لله ربنا رب قلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة إن اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا من قلبه يدخل الجنة، خلاص يبقى فلم العمل؟ نشتغل إزاي وليه بقى طالما احنا نخش الجنة فلم العمل؟ فربما يسمع بعض هذه الأخبار الذين يتكلون الاتكاليون يسمعون هذه الأخبار الذين لا ينشطون للطاعة ولا يجتهدون في تحصيلها، فإذا سمعوا مثل هذه الأخبار يرحمكم الله إيه اللي حصل؟ تركوا العمل. يبقى من المصلحة نقول الخبر ده ولا نكتمه؟ نكتمه، ده رأي عمر. إذن عمر رضي الله تعالى عنه لم يعترض من أجل الاعتراض، وإنما وهذا الكلام ذكرته في غير مكان، الاعتراض إن أنت تأتي بالبديل، والبديل ده فيه المصلحة وفيه الخير والمنفعة، هذا ما فعله عمر في غير سياق. منه ذلك السياق، قال عمر فلا تفعل، ملوش فلا تفعل ويسكت، ولكن قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها. الجملة دي في معنى التعليل، ولذلك صدرت بالفاء في معنى التعليل. يعني ليه لا تبشرهم؟ ليه؟ لماذا؟ إني أخشى أن يتكل الناس عليهم فخليهم يعملون، دعهم يعملون. عندما قال المفضول ذلك للفاضل، والمفضول ليس أي مفضول، وإنما هو عمر رضي الله تعالى عنه، والفاضل ليس أي فاضل، وإنما هو مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. منتهى البساطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فخلهم، بسيط البساطة والجمال واليسر في المناقشة والعرض والقبول. بعض الناس إذا ناقشتهم في مسألة الحق فيها ظاهر كأنما أنت تخلع أضراسه يعني بأصابعك، أمر صعب، أو كأن رجلا يمشط صوف خروف بمشط، ده مسألة صعبة. ليه الناس يعسر بعضهم على بعض؟ ولماذا لا يلين الناس بعضهم لبعض؟ يا سيدي إذا كان في هذا الكلام خير وحق قل سمعا وطاعة، إذا لم يكن فيه لا خير ولا حق فرد هذا الكلام بالرد المناسب اللائق. لكن ما يحدث في دنيا الناس هذا أمر يحتاج إلى تأمل. ويستفاد من هذا الحديث أخيرا جواز كتمان بعض العلم لمصلحة، لأن أبو هريرة يريد أن يبشر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه قال فخلهم يعملون، أي لا تبشرهم لا تبشرهم. وهذا شبيه بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه بأنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث اللي هو المشهور ذكرته من قبل قال فأخبر بها معاذ عند موته ماذا؟ تأثما، تأثما يعني إيه؟ خروجا من الإثم حتى لا يكون من الذين يكتمون العلم. هذا الحديث كما استمعتم أيها الإخوة، قد أطلت عليكم في هذا المجلس، مليء بالفوائد، سواء هذه الفوائد حديثية أو هذه الفوائد متعلقة بمتن الحديث. وهذا الحديث مليء بالآداب ومليء بالمواعظ التي ينبغي أن نعمل بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.